نزل الكلام على حديث باب قضاء الحاجة. قال وعنه: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه. قال وعنه أي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء. كان هنا لا تفيد الدوام والله أعلم، أي هذا يحصل منه أحيانا وأحيانا، سواء في الدخول الخلاء والاستنجاء بالماء، وقد يستنجي بأحجار كما سيمر بنا إن شاء الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء. الخلاء هو المكان المعد لقضاء الحاجة كما مر بنا، سمي خلاء لأن الشخص يقصد المكان الخالي، هذا قبل استخدام الكنف في البيوت، وأيضا يخلو بنفسه، وعليكم السلام، يخلو بنفسه إذا دخل، فهنا يصدق عليه أنه خلاء. قال: فأحمل أنا وغلام نحوي. فأحمل أي أنس رضي الله تعالى عنه، الضمير يعود أو إلى أنس. وغلام نحوي، ما ذكر هذا الغلام؟ كما هو معلوم لا يترتب على ذلك حكم، والأصل أن الغلام يطلق على غير البالغ، هذا الأصل، وقد يطلق على البالغ. إذن الآن هو أنس رضي الله تعالى عنه وغلام، فيه استخدام الحر، لأن أنس رضي الله تعالى عنه حر كما سيأتي لنا أيضا المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، وفيه أيضا جواز مساعدة المتوضي والمستنجي بجلب الماء والأحجار ونحو ذلك، وفيه أيضا جواز استخدام أكثر من خادم إذا احتاج لذلك، فللشخص أن يستخدم أكثر من خادم إن كان محتاجا لذلك. فلذلك هنا يخدم النبي صلى الله عليه وسلم أنس والغلام. قال: وغلام نحوي أي قريب مني في السن والله أعلم، إداوة من ماء. الإداوة هو إناء من جلد يوضع فيه الماء، إذن الإداوة إناء من جلد يوضع فيه الماء. قال: وعنزة، والعنزة هي الرمح القصير، يعني حصى في آخره حديدة مدببة. وحمل العنزة والله أعلم للمدافع بها إن احتاج الشخص لها، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأيضا قد يغرسها في الأرض ويجعلها ظلا أو سترة يجعل عليها الثوب، وأيضا قد يحتاجها إلى الاستتار حال الصلاة. قال: فيستنجي بالماء، أي فيستنجي بالماء، إذن فيه الاستنجاء بالماء. والاستنجاء بالماء أفضل وأكمل، ونقل عن بعض السلف خلاف في كراهة، ومن أتى بعدهم كراهة الاستنجاء بالماء. وجه الكراهة عند بعضهم أنه سوف يباشر النجاسة بيده إذا استنجى بالماء، ولا شك أن مباشرة النجاسة باليد لإزالته هذا مشروع. بعضهم كرهه وقال لأنه مطعوم، والصواب قول الجواز، لأن الدليل دل على جواز ذلك. والمراتب التي أو مراتب الاستجمار، الفقهاء يذكرون الجمع بين الحجارة والماء، سيمر إن شاء الله حديثها الحديث الوارد في ذلك والكلام على هذه المسألة. والصواب أن الحديث لا يصح، إنما هو إجماع من أهل العلم. المرتبة الثانية الاستنجاء بالماء، وهذه تلي الجمع بين الحجارة والماء. المرتبة الثالثة الاستنجاء بالحجارة. قال نرجع إلى حديث، قال فيستنجي بالماء. الاستنجاء هو من النجو، والنجو القطع. فالاستنجاء يصدق على الماء وعلى الحجارة ونحوها، لأن فيه قطعا للنجاسة. لكن الفقهاء يصطلحون على أن الاستنجاء يكون بالماء، والاستجمار يكون بالحجارة. ولا شك أن الاستجمار لا يكون إلا بالحجارة. لماذا؟ لأنه من الجمار أي من الحجارة، أما الاستنجاء فهو من النجو وهو القطع. قال متفق عليه. إذن أورد هذا الحديث لبيان استحباب الاستنجاء بالماء، وأيضا فيه فائدة وهي أخذ الماء أو حمل الماء للتطهر، سواء كان بالاستنجاء أو بالوضوء. قال وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خذ الإداوة، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه. هذا في كان في السفر. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة. الإداوة كما مر بنا قبل قليل إناء من جلد يوضع فيه الماء. في رواية هل معك ماء؟ قلت نعم. قال خذ الإداوة. الإداوة مع من؟ مع المغيرة أم لا؟ قال فانطلق أي ذهب. وظاهر الحديث ماذا به؟ ذهب ومعه إداوة، وليس معه إداوة، ليس معه الإداوة. الإداوة والله أعلم كانت مع المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. قال فانطلق حتى توارى. توارى أي اختفى. توارى أي اختفى عني. توارى عني أي اختفى عني، بحيث أني لا أرى. بأي شيء اختفى؟ بيّنت رواية مسلم أنه بسواد الليل. قال حتى توارى عني بسواد الليل. إذن توارى عني بسواد الليل. ويؤخذ من ذلك استحباب ألا يرى من الشخص شيء إذا أراد قضاء الحاجة. فالاستتار حال قضاء الحاجة نوعان. نوع مستحب وهو ألا يرى شخص المستنجي. إذا كان الشخص في الخلاء فينطلق إلى مكان منخفض أو لحائط ونحو ذلك. أما إذا كان داخل البيوت أو نحوها، معلوم أنه إذا دخل المكان المعد للحاجة ماذا به، فإنه لا يرى. النوع الثاني وهو الاستتار الواجب بحيث لا ترى عورته، كما سيأتي يمر بنا إن شاء الله. إذن الاستتار حال قضاء الحاجة نوعان. نوع مستحب وهو ألا يرى بدن المستنجي. الواجب ألا ترى عورة المستنجي. قال فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. قال حاجته، وفيه الكناية عن الأشياء المستقذرة. الظاهر أن الحافظ رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث والله أعلم لبيان الاستنجاء أم لا بغير الماء. هذا والظاهر والله أعلم. في رواية لمسلم قال ثم أتى فصببت عليه من الإداوة. ثم صببت عليه من الإداوة، صبب عليه لأجل شيء، لأجل الوضوء والله أعلم، لأجل الوضوء. أما الاستنجاء فقد استنجى والله أعلم قبل ذلك. إذا نأخذ من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه جواز الاستنجاء بالحجارة ونحوها مع وجود الماء. يجوز للشخص أن يستنجي بحجارة ونحوها مع وجود الماء. دليل ذلك الإداوة كانت مع المغيرة بن شعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم انطلق ثم أبعد فقضى حاجته، ولا شك أنه سوف يستنجي، ثم أتى إلى المغيرة رضي الله تعالى عنه فصب عليه المغيرة والله أعلم لأجل الوضوء، فتوضأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، رواه مسلم. قال اتقوا، اتقوا أي ابتعدوا. هنا قال اللاعنين، واللي أذكر في رواية مسلم اتقوا اللعانين، هذا الذي ذكر رواية مسلم. واللاعنين أي اتقوا الأمرين الجالبين للعن، اتقوا اللاعنين أو اللعانين، اتقوا الأمرين الجالبين للعن. ثم بين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. واللعن هو الدعاء في كلام العرب، فلذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حق النساء تكثرن اللعن، أي تكثرن الدعاء، وهذا مشاهد من حال النساء. الآن ما هو اللعانان الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم أم لا؟ إذن التخلي لاعن أم لا؟ إذن كيف الآن نسمي التخلي لاعن؟ سمي والله أعلم من باب السبب، أي هو سبب اللعن، فسمي التخلي ماذا به في طريق الناس، ماذا به سمي لاعنا، فهو من باب تسمية الشيء بسببه. قال وفيه جواز الدعاء على من تخلى في طريق الناس أو ظلهم. في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من آذى الناس في طرقهم فقد وجبت عليه لعنتهم، من آذى الناس في طرقهم فقد وجبت عليه لعنتهم، يعني من يؤذي الناس في طرقهم سواء في تخل أو في غير فقد وجبت عليه لعنتهم، أي استجاب الله لعنه، لعنهم أي دعاءهم عليه. قال الذي يتخلى في طريق الناس، يتخلى أي يقضي حاجته. قال في طريق الناس، فإذا قضى حاجته في طريق الناس أدى إلى تنجيس الناس، لأنه قد يقعون على هذا الأذى، ولو لم يؤدي إلى تنجيسه فأيضا يتقذرون هذا المنظر حينما يرون الأذى. إذن الذي يتخلى في طريق الناس سوف يتسبب في إما تنجيسهم أو يتأذون برائحة ورؤية هذا الأذى. فإذا قلنا بسبب وقوع النجاسة أو التأذي، يدخل فيه أيضا من يفرط ويترك المجاري تجري، ما جاري الصرف الصحي تجري في الشارع ولا يقوم بشفطها، فالحكم ماذا به؟ واحد. فالناس سوف يقعون في هذه النجاسة التي تجري، وفي نفس أيضا الوقت يتأذون برائحتها السيئة. نعم اسم الدعاء، نعم الدعاء. أما اللعن العام جائز، أما اللعن الخاص فهو محرم، ليس المسلم باللعان ولا بالطعان. يلعن مثلا صاحب هذه البيت الذي مثلا لم يعتني بشفط الصرف الصحي يحرم عليه، لكن لو لعن على سبيل الجملة جائز، لعن على سبيل الجملة من يتخلى جائز. قال في طريق الناس، أضاف الطريق، الطريق هو الذي سمي طريقا لأن الأقدام تطرقه، أضافه إلى الناس من باب الاختصاص، الناس يطرقونه. فمفهوم الحديث إذا كان الناس لا يطرقون هذا الطريق جاز التخلي به. لو فرض على سبيل المثال هناك طريق يسلك ثم هجر لأنه وجد طريق خير منه، ما الحكم؟ يجوز، لأنه قال ماذا؟ طريق الناس، والآن ليس طريقا للناس لأنهم يسلكون طريقا غيره. قال أو في ظلهم، أو في ظلهم أي في الظل الذي يستظلون فيه ويجلسون فيه، لا سيما من تقدم حينما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا من بد من مجالسنا، يعني ليس عندنا مجالس إلا هي الحديث. إذن الذي يتخلى في ظل الناس سواء كانوا يجلسون فيه للحديث أو غير ذلك أيضا داخل في باب النهي. والأمر ليس متعلق بهذين الحالين، كل ما يختص بالناس ماذا به؟ يحرم التخلي فيه سواء كان عاما أو خاصا. إذن في ظل الناس يدخل فيه المكان الذي يتشمس فيه الناس، يدخل فيه المكان الذي يرده الناس في أسواقهم وفي محلاتهم وفي تجاراتهم وفي مقر أعمالهم، فالحكم واحد. ويقال هذا الحكم عام وليس خاصا في هذين الأمرين لعموم قول ربنا تبارك وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إذن داخل في العموم. سلام راجع عليك. فهم؟ كيف؟ نعم. كيف بعض الطرق ماذا بها؟ نعم. لا لا يرى. إذا كانوا مقصرين يجوز الدعاء عليه لا شك. يدخل إيه نعم. قال زاد أبو داود عن معاذ والموارد. قال زاد أبو داود أي من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، والموارد أي ذكر التخلي في طريق الناس وفي ظلهم والموارد. والمقصود الموارد هنا الأماكن التي يرد إليها الناس، أي يردون الماء. في السابق كما هو معلوم يردون الماء إما لشربهم هم أو لشرب بهائمهم، فالأمر ماذا به؟ واحد. فإذا كان يتخلى عند هذه الموارد سوف ينجسهم وسوف يقذر هذا المكان، وإذا كان أيضا يتبول في نفس الموارد فيدخل في النهي عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري. إذن الموارد تدخل في باب النهي لعموم الآية، فهي داخلة في باب إيذاء المؤمنين والمؤمنات، وأيضا تقاس على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه السابق وهو في مسلم. أقول ذلك لأن إسناد حديث أبي داود فيه ضعف، في إسناده أبو سعيد الحميري مجهول، وفي نفس الوقت لم يسمع من معاذ رضي الله تعالى عنه، فالحديث من جهة السند أي زيادة الموارد ضعيف، لكن من جهة المعنى صحيح. قال ولأحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن آله أو نقع ماء، وفيهما ضعف. قال ولأحمد عن ابن عباس أو نقع ماء، أي زاد نقع الماء. هنا قال الموارد في الحديث السابق أعم من نقع الماء، الموارد قد تكون في باب الأنهار وباب الأودية الجارية وغير ذلك أو باب البئر، أما نقع الماء ماذا به؟ الماء الذي يجتمع فيه الماء كالأبار ونحوها. قال وفيهما ضعف، أي زيادة أبي داود ورواية الإمام أحمد. فحديث أبي داود حديث معاذ عند أبي داود أشرت إلى سبب الضعف، أما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن آله عند الإمام أحمد في إسناده مبهم، لسند الإمام أحمد وفيه عمن سمع ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن آله، فلما يقول عمن سمع ابن عباس هذا يدل عليه شيء على إبهام الراوي، والراوي إذا لم يكن صحابيا لا تقبل جهالته، لأنه قد يكون عدلا وقد يكون غير عدل. إذن هذا هو سبب الضعف، لكن كما قلت قبل قليل المعنى صحيح وإن كان السند ضعيف. قال وأخرج الطبراني النهي عن تحت عن تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف. قال وأخرج الطبراني في أوسطه النهي، أي النهي عن التخلي تحت الأشجار المثمرة. لماذا؟ لأمرين، لأنه إذا تخلى تحت الأشجار قد يأتي إليها الشخص ليقصد ثمرتها فيقع في النجاسة، وأيضا قد تسقط الثمرة على النجاسة. قال المثمرة، الثمر قد يكون مأكول يأكله الآدميون، فهنا قد يلوث الطعام المحترم، وقد يكون غير معقول لكن ينتفع به، لعلكم تذكرون السرمع أم لا. إذن قد الأكل ثمره لا يؤكل لكن قد يستفاد منه في باب الدباغ كما أسلفت، فهنا أيضا يلوثه. قال تحت الأشجار المثمرة، وأيضا لو لم تكن ماذا بها مثمرة، إذا كان ينتفع بها ما الحكم؟ يحرم في ظلها، أما إذا كان لا ينتفع بظلها فجائز. في حديث ابن جعفر قال وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم هدف أو حائش نخل، أي حائط نخل. وحديث مسلم. إذن أحيانا قد يستتر النبي صلى الله عليه وسلم ويقضي حاجته تحت الأشجار. قال وضفة النهر الجاري. ضفة النهر أي جانب النهر، فإذا تخلى فيه لن يتنجس النهر كما مر بنا لأنه كثير، والماء المستبحر الجاري لا ينجس إذا وقعت فيه النجاسة بالإجماع كما مر بنا، ولا يحرم أيضا التخلي به أم لا إذا كان مستبحرا. فهنا يحمل والله على المقصود به النهر الجاري أي على نفس الضفة المقصود بها، لأنه إذا قضى حاجته على الضفة أتى الناس للانتفاع بهذا الماء، ماذا بهم وقعوا في هذا الأذى. قال وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف، أيضا يقول هنا بسند ضعيف، وهو من ناحية المعنى ماذا به صحيح كما أسلفت. الحديث رواه الطبراني بإسناده عن فرات ابن السائب عن ميمون ابن مهران عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. وفرات ابن السائب ضعفه شديد فهو متروك، والحافظ رحمه الله تعالى حينما يذكر هذه الأحاديث الضعيفة لا سيما إذا كان الضعف شديد لأجل أي شيء، لأجل أن يبين لنا أن هذه الأحاديث لا تصح من جهة السند ولا يمكن الاحتجاج بها، لأنه لا يجوز إثبات حكم شرعي بحديث ضعيف، هذا محل اتفاق بين العلم، يعني لا تلزم الأمة واجبا أو يؤثم الناس بحديث ضعيف، لكن يذكر هذه الأحاديث لأجل شيء، لأجل أن يبين لنا ضعفها حتى نعلمها. ولا شك أن هذا مسلك حسن. هنا حديث عبد الله بن جعفر يقصد الظل والاستتار، المقصود به الاستتار، لكنه إذا استتر بهذا الحائط سيكون ظلا أم لا، لكن إذا كان لا ينتفع به جائز. كيف؟ أي يحمل هنا أنه أقول حائش يعني جدار لا ينتفع به ولا يستظل به. قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله يمقت على ذلك. رواه وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول. حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان، أي التغوط هنا خروج العذرة من الدبر، هذا هو التغوط، أي إذا ذهب الرجلان للغائب فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه. وهنا الاستتار ماذا به قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. يتوارى كل واحد عن صاحبه بحيث لا ترى عورته، هذا على سبيل الوجوب، بحيث لا يرى بدنه على سبيل الاستحباب. قال وقوله الرجلان هذا ليس قيد، بل هو باعتبار الغالب، وإلا كذلك المرأتان والرجل والمرأة. قال ولا يتحدثا، أصلها يتحدثان أم لا، لماذا حذفنا النون؟ لا تقولون أشغلتنا بها النحو كل يوم سألنا، جمل المنطق بالنحو فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل، لا يمكن طالب علم يكون طالب علم وهو يجهل النحو أم لا؟ كيف ستخطب؟ كيف ستدرس؟ كيف ستعلم الناس؟ يتحدث. لماذا حذفنا النون؟ لماذا حذفنا النون؟ تعرف؟ أحسن. لا الناهية، ولا الناهية تجزم، وهنا يتحدثان فعل مفعال خمسة يجزم، وعلامة الجزم حذف النون. ولا يتحدث هنا النهي عن الحديث أم لا؟ إذن النهي عن أمرين، النهي عن أمر بالتواري، وأيضا نهى عن التحدث. فلو حصل تواري كل واحد متواري، ما رأيكم بالتحدث؟ أيضا كذلك، وهذا قد يحصل الآن في دورات المياه أم لا؟ همامان متجاوران، نقول حمامان على اصطلاحنا، وله ليس من حقيقة حمام، يسمى كنيف. الحمام هو الذي يغتسل به، يكون يعد للماء في ماء ساخن ويغتسل بهذا الحمام، لكن على اصطلاحنا نسميه حمام. إذن يدخل فيه أم لا؟ يدخل فيه. لو أن أحدهما في دورة مياه أو في كنيف والآخر بجواره يتحدثان، يقال ينهى عن ذلك. لا نهي كراهة، وإن كان حديث لا يصح، لكن يعني تدل نصوص أخرى على الكراهة. قال فإن الله يمقت على ذلك، المقت هو أشد البغض، وفيه إثبات صفة المقت لله عز وجل. كبر مقتا عند الله، و لو ثبت هذا الحديث لقيل أن ذلك من كبائر الذنوب ليس معصية، لأنه ورد فيه وعيد خاص، لكن الحديث ماذا به؟ لا يصح، فلا يثبت فيه الحكم الشرعي. لكن كما قلت قبل قليل، النهي عن الكلام له أصل، يعني النهي عن الكلام من غير حاجة، أما الحاجة فيجوز كما يستمر بنا إن شاء الله في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال رواه، الظاهر رواه ابن السكن، أي من حديث جابر، وصحيح وصححه، وصحيح ابن السكن لا أعلمه مطبوعا غير موجود، لكن هل هو مخطوط أم لا؟ ويغلب على ظني أنه ليس بمخطوط، لأنه كان مخطوطا ماذا به موجودا الآن؟ لا ظهر وطبع، ما أعرف أن ابن السكن الآن، صحيح ابن السكن موجود، أما الطباعة ليس مطبوع. في ممكن ينقلون من بعض الخارجين، لكن هل يحيل إلى صفحة معينة أو جزء في المخطوطة؟ ما. نعم إيه، أنا ما أذكر، الله بارك فيك، لا أعلمه مطبوعا، ولم يمر بي أن المخطوطة الآن موجودة، والكتاب معروف ومشهور، لو كان والله أعلم موجود، المخطوطة موجودة ما ترك. قال وابن القطان، أي وصححه ابن القطان، ثم قال وهو معلول. إذن الحافظ رحمه الله تعالى يقول معلول، أي فيه علة، والحديث مضطرب سندا ومتنا. إذن علة الحديث الاضطراب سند ومتنا، وأيضا في إسناده رجل يسمى هلال بن عياض أيضا مجهول. أشار إلى ابن القطان، واعلم أن ابن القطان رحمه الله تعالى هو إمام من الأئمة، من طبعا الإشارة اللي ذكرها هنا أشار التضعيف في كتاب بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام. الكتاب الآن مطبوع في 5 مجلدات، يعني الفهارس لواحد سادس، لكن يتكلم على أصل الكتاب مطبوع في 5 مجلدات. الكتاب ماذا به؟ يتعقب القاضي عبد الحق الإشبيلي، وكلاهما اندلسي، يتعقب القاضي عبد الحق في كتاب الأحكام الوسطى. القاضي عبد الحق رحمه الله له كتاب اسمه الأحكام الوسطى، وله الصغرى وله الكبرى، لكن الوسطى مطبوع ماذا به؟ في 4 مجلدات، مطبوع في 4 مجلدات، وهو ككتاب الحافظ يعني مبوب على الأبواب الفقهية من غير سند، فهو يتعقب القاضي عبد الحق. على جلالة قدر ابن القطان رحمه الله تعالى له منهج هو السبب في مثل تصحيح هذا الحديث. ما هو منهج ابن القطان رحمه الله تعالى؟ منهج ابن القطان رحمه الله تعالى أنه يحكم على كل سند بمفرده، يعني كل سند ليس له علاقة بالسند الآخر، فإذاك عنده الحديث إما صحيح أو ضعيف، إما صحيح أو حسن أو ضعيف، بمعنى لا يوجد عنده حسن لغيره. لماذا؟ لأنه يحكم على حديث مفرد، فلذلك كلمة شاذ ليست موجودة عنده، حديث شاذ ماذا به؟ ليست موجودة. لماذا؟ لأنه إذا كان الرواة ثقات إذا نحكم بصحة الحديث وننظر إلى هذا السند. أيضا مسألة الاضطراب في السند ليست معروفة عنده رحمه الله تعالى، ويقول هذا على حسب علمه وحسب اطلاعي على الكتاب، وهو مما أرجع إليه كثيرا، فليس عنده ماذا به؟ مضطرب في السند. لماذا؟ لأنه أصلا يحكم على كل سند ماذا به؟ لوحده، كأنه حديث مستقل ليس له علاقة بالحديث الآخر. فلذلك لا نتعجب إذا صح ابن القطان والحديث فيه اضطراب. لماذا؟ لأنه يحكم عليه على وفق منهج هو إرساءه رحمه الله تعالى. لا، ابن القطان ليس عنده هذا المنهج، عندي الحديث أحكم على هذا السند، ليس له علاقة بالطريقة الآخر لهذا الحديث أو بمتابعات مثلا أو بشواهد. لا، عندي هذا السند مثلا على سبيل المثال حديث، مثلا حديث معاذ فيه كما ذكر قبل قليل أبو سعيد الحميري أم لا؟ معروف ليس بشديد، يعني فيه جهالة ليس له علاقة بحديث مثلا أبي هريرة الذي في مسلم. يعني ما أنظر، نحن نقول مثلا حديث أبي داود لا نحكم بضعفه كله، نحكم بضعف ماذا؟ زيادة الموارد. لماذا؟ لأن لفظة التخلي في الطريق وفظ لها شواهد، هو رحمه الله تعالى في مثل المنشي لا يعرف هذا المنهج، إذن حديث أبي داود ضعيف مطلقا. وهكذا يحكم هو لكل سند لوحده، ونفس المسألة، وهذا منهجه رحمه الله تعالى. كيف؟ لا، ليس عنده ذلك. اي نعم لا شك، لكن اتكلم على منهج ابن القطان رحمه الله تعالى. لا، كيف تأثر ابن القطان رحمه الله تعالى ممن تلقى العلم من الكتب؟ له مشايخ لا شك، لكن له ممن تلقى العلم من الكتب. ابن القطان إمام، له كتاب أيضا كتاب النظر، النظر في أحكام النظر، كتاب حافظ وجيد، وفي السند تستفيد من حيث حتى الأحاديث المسندة لأنه يروي بالسند. لكن رحمه تعالى له، أقول هذا المنهج الذي ارتعاه قد يخالفه الجمهور عليه. وأيضا نظرة رحمه تعالى لإعلان المتقدمين، يعني حينما يرتعي هذا المنهج تجده ما يعول كثيرا على إعلان العلم المتقدمين الحفاظ كالإمام أحمد و غيره من الحفاظ المتقدمين، تجده لا يرفع بذلك رأسا رحمه الله، لكن يبقى هو إمام وينتفع به ويقلد في باب التصحيح والتضعيف ويستفاد منه. لما أقول هذا الكلام لا أقدح من قدر هذا العالم ولا أزهد فيما عنده، لا، لكني رأيتها مناسبة. لماذا صح ابن قطان؟ نقول معذور في تصحيحه لأن له منهج، وفق هذا المنهج فهو صحيح عنده. قال: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلا بيمينه، ولا يتنفس في الإناء، متفق عليه. واللفظ لمسلم. أبو قتادة رضي الله تعالى عنه هو الحارث بن ربعي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه. لا هنا ناهية، وأكد النهي أيضا بنون التوكيد الثقيلة. أصلها يمسك أم لا، فأكد بنون التوكيد الثقيلة. لا يمسكن أحدكم، هذا خطاب للصحابة رضي الله تعالى عنهم، والعبرة ماذا بها؟ بعموم اللفظ، بمعنى أن ما خطب بالصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضا هو خطاب للأمة، فليس الأمر مختصا بهم. ذكره، الذكر خاص بمن؟ بالذكر أم لا؟ وكذلك الأنثى لا تمس فرجها بيمينها وهي تبول. قال: وهو يبول. كلمة وهو يبول هذه جملة حالية من مبتدأ وخبر. هل وهو يبول قيد أو خرج مخرج الغالب؟ البعض يقول خرج مخرج الغالب، فهنا يكره أن يمس الشخص ذكره بيمينه وهو يبول مطلقا. فقالوا: إذا كان مع الحاجة ينهى عنه وهو حال البول، فمن غير الحاجة من باب أولى. ويمس الذكر ويمسك الذكر يكون من غير حائل، أما إذا كان بحائل فهو أمسك حقيقة الحائل ولم يمسك الذكر. إذن من يرى أن جملة وهو يبول من باب الغالب، في الغالب أن الشخص يحتاج الذكر حال البول، فقالوا الأمر عام، وذكر هنا البول من باب العام من باب الأغلب، وأيضا على فرض أنه قيد، إذا لم يرخص له في حال البول واحتاج إلى ذلك فغير البول من باب أولى. إذن هذا قول. والقول الآخر المسألة أن هذا قيد، لأن حال البول حال مستقذرة، واليمين كما مر بنا أنها للأشياء المستطابة. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا يعجبه التيمم. فعلى هذا في غير البول ما الحكم؟ جائز. ومما يقوي هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما مر بنا في حديث طلق رضي الله تعالى عنه: إنما هو بضعة منك. فالأصل أن الذكر بضعة من الشخص، فيجوز أن يمس فرجه خرج حال البول بهذا الحديث. فعلى ذلك لو احتاج أن يمس ذكره وهو يغتسل يتنظف جائز بيمينه، لو احتاج أن يمس ذكره بيمينه مثلا وهو يتطبب جائز، لو احتاج أن يمس ذكره بيمينه وهو يجامع جائز، وهكذا. قال: أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي ولا يتمسح من الخلا بيمينه، ولا يتمسح أي لا يزيل من الخلا أي النجاسة بيمينه. قول بيمينه سواء كان يباشر النجاسة باليمين أو بواسطة، كان يكون معه حجر أو منديل، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. وهنا الاستنجاء باليمين بحجر ونحوه أو بماء ماذا به؟ على سبيل الكراهة. لماذا؟ لأن هذا من الأدب، والقاعدة كما مر بنا إذا كان في باب الأدب فالأمر للاستحباب والنهي للكرة، هذا الأصل. إذن يكره للشخص أن يستنجي بيمينه، إنما يستنجي بالشمال. قال ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء، ولا يتنفس في الإناء. التنفس في الإناء أن الشخص وهو يشرب يخرج نفسه فيكون نفسه في نفس الإناء، ولا شك أن هذا قد يلوث الشراب الباقي في الإناء، وأيضا قد يقذره إذا كان شخص سوف يشرب بعده، فهذا أدب. وأيضا النهي هنا للكراهة. الشاهد من هذا الحديث الجملتان الأولى والثانية، هو لا يمسك أن يمسك ذكر بيمينه وهو يبول ويتمسح من الخلاء بيمينه، هذا الأصل. فهو يتمسح بشماله، لكن بعض العلم يضرب مثالا قد يرد في بعض الأحيان وهذا نادر، ولا سيما هذا المثال في السابق، إذا لم يكن معه إلا حجر يسير صغير فهنا بحاجة إلى مسك الذكر وحاجة إلى الاستنجاء أم لا، فهنا اختلفوا هل يمسكها الذكر بيمينه ويستنجي باليسار، أو يجعل اليمين كأنها قارة ثابتة يمسك بها الحجر ويتمسح بشماله. على كل حال هذا مكروه، عندنا قاعدة أن الحاجة تبيح ماذا؟ الكراهة، فترتفع الكراهة للحاجة. قال وعن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عض. عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال لقد نهانا، وهذا الحديث له مناسبة، سخر من سلمان رضي الله تعالى عنه فقيل له، ساخر لعله من المنافقين أو من الكفار، علمكم نبيكم وأقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى كيف الواحد يتنظف. فقال سلمان رضي الله تعالى عنه بعزة المؤمن اللي يعتز بدينه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيكم لو هذا الموقف مر على شخص ضعيف الإيمان ماذا به؟ أقول تلعثم وتردد أم لا؟ لكن الشخص الذي يعتز بدينه إذا كان الحكم ثابت عنده ما أقول ينبغي له أن يتردد أو يحاول أن يبحث عن مسوغ أو نحو ذلك، لا، هذا حكم الله عز وجل، ونتعبد الله عز وجل بأمره ونهيه، رضي من رضي وأبى من أبى. قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، النهي قد يكون للكراهة وقد يكون للتحريم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والمذكورات. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، نهانا أن نستقبل القبلة، مساك الله بالخير، بغائط أي نستقبل القبلة حال قضاء الحاجة، سواء كان الواحد منا يتغوط أو يتبول. وأخذ بظاهر هذا الحديث بعض أهل العلم وقالوا يحرم استقبال القبلة حال قضاء الحاجة مطلقا، يعني في الفضاء وإذا كان بين الشخص وبين القبلة حائل. قال أو أن نستنجي باليمين، مر بنا أن هذا النهي يحمل على الكراهة. أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وهذا النهي يحمل على التحريم، أو أن استنجي بأقل من 3 أحجار. إذن عبارة نستقبل القبلة ستأتي إن شاء الله. قلنا نستنجي باليمين مرت بنا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. الأصل أن الماء لا يشترط له عدد في باب الاستنجاء، أما الاستجمار فيجب فيه العدد. لماذا؟ لأن الاستجمار بالحجارة ونحوها مظنة عدم الإنقاء، ففي الغالب أنها لا تنقي إلا بثلاثة، فلذلك ترتب الحكم على المظنة، كانتقاض الوضوء بالنوم. النوم مظنة انتقاض الوضوء، فعلق الحكم بأي شيء؟ بالنوم المستغرق. إذن الاستنجاء ب3 أحجار، وأيضا سيأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله. لكن قال 3 أحجار يقاس عليها غيرها من خشب وبلاستيك وغيرها إذا كانت تنقي، أو أوراق. وأيضا المقصود بالثلاثة ماذا بها؟ الإزالة أم لا؟ فلو وجد مثلا حجر له 3 رؤوس أو 3 شعاب واستنجى به، ما الحكم؟ جاز على الصحيح، لأن العلة ليست تعبدية محضة، إنما هي لإزالة الأذى. ولا فرق أن يزيل الأذى ب3 شعاب من حجر واحد أو ب3 شعاب من أحجار متفرقة، والله أعلم. قال أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. أن نستنجي برجيع، الرجيع هو الخارج من الدبر. قال أو أن نستنجي برجيع أو عظم. الاستنجاء كما مر بنا هو القطع، فلاحظوا قال برجيع أو عظم أم لا؟ والاصطلاح الفقهاء ماذا على هذا؟ يكون استجمار وليس استنجاء أم لا؟ لكنه كما قلت قبل قليل الاستنجاء مأخوذ من النجوى وهو القطع، وهذا يصدق على القطع إذا كان بماء أو بغير الماء من حجر ونحوه. أو أن نستنجي برجيع، الرجيع هو ما يخرج من الدبر، فإن كان رجيعا نجسا كروثة الحمار فهو ينجس، وإن كان طاهرا كبعرة البعير ففيه إفساد لدواب الجن، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في حينما التقى بالجن: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحم، والبعر علق لدوابكم. إذن إذا كان الروس أو الرجيع نجس زاد المحل تنجيسا، وإذا كان طاهر أفسده على بهائم الجن أو دواب. قال والرجيع علق لدوابكم. فإذا كان ينهى عن الاستنجاء بالرجيع والعظم لأنها طعام الجن ودوابهم، فالنهي عن الاستنجاء بطعام الآدميين وبطعام دواب الآدميين من باب أولى، والنهي هنا يكون للتحريم. لماذا؟ لأن هذا من باب إما أن يكون من باب النجاسة أو من باب الإفساد الطعام، وكلاهما محرم. قال أو عظم، العظم أيضا كما قلت قبل قليل إن كان طاهرا ذكر اسم الله عليه فأفسد طعام الجن، وإن كان نجسا قد ينجس. لا سيما إذا كان رطبا أو كان رميما. وفي هذا الحديث نأخذ فائدة، وهي أن دلالة الاقتران ماذا بها؟ ضعيفة أم لا؟ لأن الاستجابة بالرجع والعظم ماذا به؟ محرم. واستقبال القبلة بالغائط أو بول حكم محرم على تفصيل معروف. الاستنجاب اليمين ماذا به؟ مكروه على الصحيح. والاستنجاب بأقل من ثلاثة أحجار ماذا به؟ محرم على الصحيح. إذن قد تقترن أحكام في نص واحد يختلف حكمها. قال: وللسبعة من حديث أبي أيوب رضي الله عنه: لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. قال: وللسبعة، مر بنا من هم السبعة؟ أصحاب الكتب الأربعة والبخاري ومسلم والإمام أحمد. قال: من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، قال: لا تستقبلوا، هذا نهي، والأصل الحديث تستقبلون، أصل ماذا؟ تستقبلون من الأفعال الخمسة فحذفت النون لأن لا هنا ناهية تجزم. لا تستقبلوا القبلة لأجل أي شيء؟ لأجل إكراما للكعبة، وهذا يدل على عظمة الكعبة وأنها معظمة عند الله عز وجل، فنهي المسلم أن يستقبلها إذا أراد أن يقضي حاجته. لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، بغائط ولا بول، أي حال قضاء الحائز بغائط أو بول. حال الاستنجاء ما تعرض له الحديث أم لا؟ لكن لو أخذنا بدلالة مفهوم قلنا يجوز، النهي ورد عن أي شيء؟ عن الغائط والبول. وإن أردتم أن نكون ظاهريين نتمسك لذلك أم لا؟ لكن لا شك أن المقصود به هو صيانة هذه الجهة، وعليكم السلامة. وأيضا حال الاستنجاء أيضا ليست حال مستقبلة، لكنها لا شك أن ليست كحال الغائط والبول. قال: ولكن شرقوا. قال: تلحظون لكن خففت ساكن أم لا؟ فأتى بعدها فعل أم لا؟ مر بنا أن لكن من أخوات إن أم لا؟ ولا تدخل على جملة اسمية، وهنا دخلت على جملة فعلية. إذن لكن إذا خففت يعني أصبحت ساكنة بدل التشديد بدل لكن، إذا خففت أهملت بإجماع النحاة، عليكم السلام، يعني لا تعمل سواء دخلت على جملة اسمية أو جملة فعلية. قال: ولكن شرقوا. شرقوا أي اقضوا حاجتكم في جهة المشرق، أو غربوا أي اقضوا حاجتكم جهة المغرب. وهذا والله أعلم في حق أهل المدينة، لأن قبلتهم جهة الجنوب، فإذا شرقوا أو غربوا لم يقضوا حاجتهم حال القبلة. أما إذا كانت القبلة ليست في جهة الجنوب ولا في جهة الشمال، فلا يقال شرقوا أو غربوا، لأنه سيستقبل القبلة أو يستدبرها. عندنا مثلا في القصيد، لو شرقنا استدبرنا القبلة أم لا؟ ولو غربنا استقبلنا القبلة. فعلى هذا نقول للناس: أشملوا أو أجنبوا، أي اقضوا حاجتكم حال الشمال أو حال الجنوب. تمام هذا الحديث. قال أبو أيوب رضي الله تعالى عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت جهة القبلة فننحرف ونستغفر الله. وفيه أن مذهب أبي أيوب رضي الله تعالى عنه العموم أم لا؟ لأنه الآن يقضي حاجته داخل المراحيض ومع ذلك ينحرف. هذا كما قلت لكم قبل قليل قول أو أحد الأقوال في المسألة. وفيه لا ينبغي لمن يبني بيتا أن يجعل المرحاض جهة القبلة، فإذا قضى الشخص حاجته استقبل القبلة أو استدبر، هذا في حال الاختيار. لكن إذا الشخص أتى إلى محل قد بني على هذه الصفة فهو جائز إن شاء الله، لكن في حال الاختيار ماذا به؟ يبتعد الشخص على الأقل من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فينبغي في حال الاختيار، ينبغي علينا معاشر المسلمين حينما نريد أن نبني بيتا أن ننتبه لهذه المسألة، فلا نجعل المراحيض إذا قعد عليه الشخص يكون قد استقبل القبلة أو استدبرها. وقوله شرق أو غرب، ناخذ أيضا منه فائدة، وهو أن مقولة بعض الفقهاء رحمه الله تعالى أنه يكره أن يستقبل النيرين حال قضاء الحاجة أنها تخالف هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ شرقوا أو غربوا، فإذا شرق سوف يستقبل الشمس، وكذلك إذا غرب سوف يستقبل الشمس، وأيضا قد يستقبل القمر في حال بزوغه وحال غروبه. إذن يجوز للشخص أن يستقبل الشمس ويستقبل القمر حال قضاء الحاجة من غير كراهة لهذا الحديث. هذا الحديث والحديث الذي قبله فيه مسألة حكم قضاء الحاجة في استقبال القبلة. قول في المسألة يحرم مطلقا، سواء كان بينهما حائل أو ليس بينهما حائل، لعموم حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه، يقول والراوي هو أعلم بما روى، فلذلك لم يكتفي أبو أيوب رضي الله تعالى عنه بالانحراف بل يستغفر أم لا، وهذا يدل على أنه يرى أن أبا أيوب يرى فعل هؤلاء محرفا، لذلك يستغفر، إما يستغفر لفعله أو يستغفر لفعل هؤلاء الذي بنوها قبل الكعبة. وأيضا حديث سلمان رضي الله تعالى عنه عام، قال أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وهذا عام لم يفرق بين حال البنيان وحال الصحراء. القول الثاني على خلاف هذا القول، الجواز مطلقا، يجوز الشخص أن يقضي حاجته مستقبل القبلة أو مستدبرها. من أدلتهم حديث جابر رضي الله تعالى عنه في السنن عند الإمام أحمد وإسناده صحيح حسن، أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم من استقبال القبلة بغائط أو بول، ورأيته قبل أن يموت بعام يبول وهو مستقبل القبلة. إذن جابر رضي الله تعالى عنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يستقبل القبلة بغائط وبول، ثم رآه قبل موته بعام يستقبل القبلة وهو يبول. قالوا هذا الحديث ماذا به؟ ناسخ، لأنه متأخر، فنسخ الأحاديث التي تنهى عن استقبال القبلة حال قضاء الحاجة. والذي يظهر لي والله أعلم في توجيه هذا الحديث أن هذا الحديث يحمل على حال البنيان لتجتمع الأدلة، لأنه لا يمكن أن نقول بالنسخ والجمع ممكن، فيحمل حديث جابر رضي الله تعالى عنه وإن كان لم يذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في البنيان كحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. القول الثالث في المسألة التفريق بين الصحراء وبين البنيان، بمعنى إذا كان بينك وبين القبلة حائل يجوز أن تستقبل، وإذا كنت في صحراء ليس بينك وبين حائل يحرم عليك الاستقبال والاستدبار. إذن إذا كان بينك وبين حائل يجوز الاستقبال والاستدبار، وإذا لم يكن بينك وبين حائل يحرم. إذن على هذا إذا كان الشخص الآن في المراحيض المعدة لقضاء الحاجة ما الحكم؟ جائز أم لا؟ دليل ذلك ما في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس يقضي حاجته. مستقبلا بيت المقدس يقضي حاجته، وإذا استقبل الآن بيت المقدس يكون ماذا به؟ استدبر الكعبة. وقال في بيت حفصة، إذن هذا في البنيان وليس في الصحراء. فلذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه صح عنه إذا كان في الصحراء أنه يعرض ناقته فيقضي حاجته وهو مستقبل القبلة. إذن الحظوا تباين رأي الصحابة رضي الله تعالى عنه في هذه المسألة، كل عمل بما روى. أبو أيوب رضي الله تعالى عنه روى العموم فعمل به، ابن عمر رضي الله تعالى عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في البنيان فعمل بذلك ورأى أن الأمر يتعلق بوجود الحائل. بعض العلم يعمل بالنصوص كلها، يقول يجوز إذا كان الشخص في البنيان أن يستدبر ولا يستقبل، أن يستدبر ماذا به ولا يستقبل. وبذلك قال شيخنا الشيخ محمد رحمه الله تعالى، لكن ما أذكر رأي الشيخ هل هو أيضا خاص بالبول أم لا، لأن يعني حديث جابر فيه البول وليس فيه التغوط. فالذي يظل والله أعلم أن القول الوسط هو الصواب إن شاء الله، أي أن الراجح أن الشخص يجوز له أن يقضي حاجته مستقبلا القبلة أو مستدبرها إذا كان بينه وبين القبلة حائل كحال مراحيضنا الآن. أما إذا كان في صحراء فيحرم عليه الاستقبال والاستدبار، ويحمل عليه حديث جابر رضي الله تعالى عنه. واعلموا في هذه المسألة وفي غيرها حينما نتكلم عن أي شيء، عن تقرير الحكم الذي نعتقده، مسألة الأولى والأكمل ماذا بها؟ شيء آخر. لا شك أن الأولى والأكمل ألا تفعل ذلك، كما أسف قبل قليل. لكن لو أن رأينا شخص يقضي حاجته مثلا مستقبل القبلة في البنيان، هل ننكر عليه؟ في اعتقادنا لا، أنه فعل أمرا جائزا. لكن لو رأيناه في الصحراء ما الحكم؟ ننكر عليه أم لا؟ ننكر عليه، لأن نعتقد أنه فعل أمرا محرما في اعتقادنا. وفي المسألة الأولى وفي المسألة الثانية عند غيرنا ماذا به؟ أنه قد يكون فعل أمرا محرما أو فعل أمرا جائزا. نحن نتكلم عن ما نعتقده وما ظهر لنا. إذن هذا الخلاف في مسألة حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. أخذ حديث الأخير على عجل. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أتى الغائطة فليستتر، رواه أبو داود. قال عن عائشة، لعل هذا واهم من الحافظ رحمه الله تعالى، وإلا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا نستفيد منه فائدة كما مر بنا أكثر مرة. في حال العزو والدراسة والتخريج ماذا به؟ لابد أن نرجع نحن للأصول التي نقل منها الأئمة نصوصهم، سواء كانت عن نص سنة أو نص من كلام إمام من أئمة أهل العلم، فلا ننقل أقوال المذاهب إلا من أهلها، لا ننقل أقوال الشراح إلا في الرجوع إلى نفس المصادر الأصلية. قال: من أتى، هنا من اسم شرط، من أتى الغائط، أي كل من أتى الغائط، والخطاب هنا للمكلفين لا يرد علينا الصغير، لأن الصغير ماذا به؟ غير البالغ، غير مكلف، غير مخاطب. من أتى الغائط كما مر بنا، الغائط المقصود به أراد أن يقضي حاجته، وسمي غائطا لأن الشخص يقصد المكان الغائط أي المنخفض، وهذا كلمة معروفة عندنا، العوام يسمون البركة والبئر العميقة غويط أم لا، إذن هم يقصدون المكان المنخفض حتى لا يروا فليستتر. مر بنا قبل قليل أن الاستتار نوعان، واجب وهو ألا ترى العورة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي سعيد في مسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. حديث بهز بن حكيم عن أبي عن جده: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذق، قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. قال: فإن كان الناس بعضهم في بعض، قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قال: فإن كان أحدنا خاليا يعني وحده، قال: الله أحق أن يستحيا منه. إذن ستر العورة هنا واجب، أما الستر الثاني وهو المستحب وهو ألا يرى منه شيء حال قضاء الحاجة، وهذا مستحب. إذن الستار نوعان، نوع واجب ونوع مستحب. قال: رواه أبو داود وإسناده ضعيف، فيه حسين الحميري وهو مجهول. نتوقف عند هذا القدر. نبدأ آخر حديث وقفنا عليه، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قال وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك، أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم. وعنها الضمير يعود على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، لأنه ذكر حديثها السابق. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط، كان تدل هنا على الدوام، إذن هذه سنة يستحب المداومة عليها. إذا خرج من الغائط، إذا كان الشخص في مكان معد لقضاء الحاجة إذا خرج منه لا أشكال، وإذا كان الشخص في صحراء هنا إذا نهض وخطأ فقد باعد هذا المكان المعد للحاجة فيقول هذا الذكر. وحينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ما كان هناك يتخذون أماكن لقضاء الحاجة، لكن بعد ذلك اتخذ، فإن كان هذا الحديث على ظاهره فيكون في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. كان إذا خرج من الغائط، كما مر بنا أكثر من مرة أن الغائط هو المكان المنخفض. ما هو الغائط؟ المكان المنخفض، ويكن به عن الخارج من الدبر، يكن به عن الشيء النجس الخارج من الدبر. كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. غفران هنا مصدر، لما نقول مصدر يعني مفعول مطلق، يعني أسألك غفرانك أو اغفر لي غفرانا، إذن يحتمل هنا غفران هو مصدر على أنه مفعول به، أي أسألك غفرانك. إذن يستحب للشخص إذا خرج من الخلاء أن يقول غفرانك، أن يقول غفرانك، إذن يطلب الله عز وجل المغفرة بعد خروجه من الخلاء. ولعل الصحيح في حكمة سؤال المغفرة، يعني هنا يأتي سؤال: ما مناسبة أنه يستحب للواحد منا إذا خرج من الخلاء يقول غفرانك، صلى الله عز وجل المغفرة؟ المناسبة والله أعلم الصحيح فيها أنه لما تخفف من الأذى الحسي خرج منه هذا الأذى النجس، سأل ربه أن يخلصه من الأذى المعنوي وهي الذنوب، فيسأل ربه أن يغفر له ذنوبه. قال أخرجه الخمسة، الخمسة هم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه معهم الإمام أحمد، أخرجه الخمسة. قال وصحه أبو حاتم صاحب العلل، وتصحيح بحاتم الأصل أنه ينقله عنه ابنه في كتاب العلل، هذا الأصل. قال والحاكم أي صححه في مستدركه، وأيضا هذا الأصل، إذا قال الحاكم الأصل أنه ذكره في المستدرك وصححه. يعني لا نقول درجة تصحيح الحاكم، يأتي هنا سؤال يعني قد يكون أعم، يعني كيف كتب الحاكم مستدركه؟ الظاهر أن الحاكم رحمه الله تعالى كتب المستدرك ثم بدأ في تنقيحه وتهذيبه ومراجعته، يعني كتبه أولا كمسودة ثم رجع فبدأ في تصحيح تنقيحه، فهنا ما أكمله رحمه الله تعالى. فيبقى إذا تفرد الحاكم بتصحيح ونحو ذلك هنا هذا محل نظر. فلذلك ما على سبيل المثال الذهبي رحمه الله تعالى بعض الحين يستدرك على الحاكم أشياء ظاهرة جدا، يعني قد يكون الحديث فيه شخص ضعفه شديد ومع ذلك الحاكم ماذا به؟ بصحيحه. قد مثلا يقول الحديث على شرط البخاري وعلى شرطهما وعلى شرط مسلم، والحديث ليس على شرطهما وهكذا، لكن تلتمس أو يلتمس عذر للحاكم رحمه الله تعالى أنه وافته المنية قبل أن يفرغ من تنقيح كتابه وتهذيبه. إذن هذا الحديث فيه ذكر الخروج من الخلاء، واعلموا أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دخول الخلاء إلا ذكران، لم يصح عنه في الخلاء ذكر أو دعاء إلا ذكران. ما مر بنا من حديث عائشة حديث أنس اللهم من يعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا في الدخول، وأيضا خروجه في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها غفرانك. أما قول بسم الله حين دخول الخلاء فهذا لا يصح، فالحديث مضطرب. وكذلك في الخروج الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني أيضا لا يصح. إذن عندنا اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث في الدخول، وغفرانك في الخروج، هذا والثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم اي نعم، لكن لا تصح. اي نعم اي نعم. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال هذه ركس، أخرجه البخاري. زاد أحمد والدارقطني ائتني بغيرها. حديث ابن مسعود رضي الله تعالى قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، أتى أي أراد أن يأتي الغائط، قال فما أفأمرني، فيه خدمة أهل الفضل، وفيه أنه يخدمهم أيضا الحر، فخدمة أهل الفضل عبادة وقربة، لكن لا بد أن يكونوا أهل الفضل. حسنا، قال: فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار. هذا كحديث سلمان رضي الله تعالى عنه في اشتراط ثلاثة أحجار إذا استنجع الشخص أو استجمر بالحجارة. قال: فوجدت حجرين، وجد حجرين، قال: ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة، فأخذهما، أي أخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذه ركس. أخرجه البخاري. الروثة ورد في رواية ابن خزيمة روثة حمار، لكن سند ابن خزيمة ضعيف، لكن قد يؤخذ منها أنها نجسة، لأن قال: هذا ركس. ومن معاني الركس أو الرجس النجس، فإن كانت روثة حمار فهي لا تطهر، وإن كانت روثة حيوان مأكول اللحم فهي أيضا طعام الجن، طعام دواب الجن، فيحرم الاستنجاء بها. قال: أخرجه البخاري. قال: زاد أحمد والدارقطني: ائتني بغيرها. أورد الحافظ رحمه الله تعالى هذه الزيادة ليرد على من قال لا تشترط ثلاثة أحجار استدلالا برواية البخاري، استدلالا برواية البخاري. قال: النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الروس، إذن استجمر بي شيء بحجرين كله. بينت هذه الرواية أنه أتى، قال: ائتني بغيرها. وأيضا الأصل حينما طلبه أن يأتي بثلاثة أحجار وألقى الروس، بقي الأمر على الأصل. إذن هذا الحديث فيه بيان أنه لا يجزي أقل من ثلاثة أحجار، وأنه لا يصح الاستجمار بالروثة، وكذلك يقاس عليها طعام الآدمي وطعام أيضا دواب الآدميين، وكذلك كل محترم، لأن الطعام مال محترم، فكذلك كل شيء محترم يحرم الاستنجاء به. كيف؟ لا، بالنسبة للاستنجاء هو الأصل فيه الإنقاء، لكن غالبا لا ينقي إلا بمثل هذه الثلاثة. فالآن الغالب ماذا به؟ المظنة الإنقاء، ربط بها الحكم، كما ربط الحكم في مسألة انتقاض الوضوء بأي شيء بغلبة الظن، فهو غالبا ما يحصل إنقاء إلا بمثل هذه الأشياء الثلاثة، فعلق الحكم بها. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال: إنهما لا يطهران. رواه الدارقطني وصحح. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، والنهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء، هذا أصل النهي، تعريف النهي. وأما حكمه فهو الأصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أنه على التحريم. نهى أن يستنجى بعظم. يستنجى كما مر بنا الكلمة استنجاء مأخوذة من النجو وهو القطع، فيصدق على الاستنجاء بالماء وبالحجارة، وهنا قال بعظم أو روث، إذن هذا الأصل أن الاستنجاء يكون سواء بماء أو بغيره، لكن كما مر بنا في الدرس الماضي أن الفقهاء ماذا بهم لهم اصطلاح، إذا قالوا استنجاء يقصدون به قطع الخارج بالماء، وإذا قالوا استجمار قطع الخارج بحجارة ونحوها. لا شك إذا قيل استجمار لا يدخل فيه قطع الخارج بأي شيء بالماء، لأنه مأخوذ من الجمار وهي الحجارة، لكن إذا قيل استنجاء يدخل فيه الماء وغيره. قال نهى أن يستنجى بعظم كما مر بنا في حديث سلمان وحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. فالعظم إن كان طاهرا حرم لأنه طعام الجن، وإن كان نجسا فيلوث. قال أو روث، وأيضا الروث تقدم الكلام عليه، إن كان طاهرا فهو طعام دواب الجن، وإن كان نجسا فهو يلوث. وقال إنهما لا يطهرا، لا يطهران. هذه الزيادة أي زيادة إنهما لا يطهران، ذكر الدارقطني رحمه الله تعالى في العلة أنها وهم، أنها وهم. قال رواه الدارقطني وصحاها، أي رواه في سننه وصحاها، لكن هذه الزيادة أشار في العلل إلى عدم ثبوتها. إذن هذا الحديث يدل على اشتراط طهارة ما يستنجى به وحرمة الاستنجاء بالمحترم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني. وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استنزهوا من البول. استنزهوا هذا أمر، أي تنزهوا، والتنزه بحيث يزيل هذا الأذى فلا يصيب بدنه ولا ثيابه. لماذا؟ لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة من النجاسة، طهارة الثوب وطهارة البدن وطهارة البقعة التي يصلي عليها المصلي. استنزه من البول، كلمة من البول، هل كلمة البول هنا جنس فيشمل كل الأبوال؟ هذا قول لبعض العلم، قالوا جنس فهذا عام، فكلمة ال هنا جنسية تفيد استغراق الجنس، فكلمة البول يصح أن نجعل كلمة كل مكان الألف واللام، فيكون تقديرها استنزه من كل بول، يدخل فيه بول الآدمي وبول غيره من الحيوانات سواء كان ماكولا أو غير ماكول. والصواب أن المقصود هنا بالبول أي البول المعتاد المعهود وهو بول الآدمي، فلذلك في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أما أحدهما فكان لا يستنزه، في رواية لا يستبري من بوله، إذا مقصودنا بالبول أي بول الآدمي. أما الحيوان المأكول فثبت في السنة طهارة بوله في قصة العرانيين، أمرهم أن يلحقوا بأبواب الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، ولو كان البول نجسا لما تطببوا بشرب البول، ولأمرهم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلوا أفواههم وآنيتهم وثيابهم لقد يصيبهم. أيضا حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حيث يدركه الصلاة، وكان يصلي في مرابض الغنم، ومرابض الغنم لا تخلو من بول ومن روث. إذن الصواب أن المقصود هنا بالبول أي بول الآدمي، وهو الذي أمر بغسله كما في حديث الأعرابي. إذن استنزه من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. عامة أي أكثر كما في الرواية الأخرى، عذاب القبر منه، وهي إثبات عذاب القبر. وأهل السنة يثبتون عذاب القبر، ولم يخالف في ذلك إلا المعتزلة ممن ينتسب إلى السنة. فإن عامة عذاب القبر، وقد دل الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة على عذاب القبر. أما بالنسبة للسنة فالأدلة كثيرة، مثل هذا الحديث ومثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ من عذاب القبر سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة. أما في كتاب ربنا تبارك وتعالى في قوله تبارك وتعالى عن آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن قال النار ماذا بهم؟ يعرضون عليها. متى؟ في البرزخ، غدوا وعشيا ويوم القيامة، أي بعد البعث. وهذا يدل على شيء على عذاب القبر، فإن يعرضون على النار في قبورهم. قال فإن عامة عذاب القبر. أما بالنسبة للإجماع فأجمع أهل السنة على إثبات عذاب القبر عامة وخاصة، فلا يخلو مسلم من العامة أو من الخاصة أن يدعو ربه بأي شيء، بأن يعيده الله عز وجل من عذاب القبر في صلاته. وهذا إجماع كما قلت لكم، ما شذ إلا من المعتزلة. لماذا؟ لأنهم يحكمون عقولهم ويعرضون عن النصوص، يقول لو فتحنا قبرا لم نرى شيئا أم لا، ولا تظن أن فرقة المعتزلة ماذا بها انتهت. المعتزلة هم العقلانيون، ونقول العقلانيون لأنهم هم ينسبون أنفسهم إلى العقل، وإلا هم أبعد ما يكونون من العقلانيين، لأن العقلاني هو الذي يقف عند النصوص الشرعية. ولا أكون مبالغا إذا قلت أن مذهب الاعتزال في هذا الوقت أشد من مذهب الاعتزال في عهد الأمين والمأمون، لكن الاهتمام ماذا به يختلف. اهتمام هؤلاء كانوا أصلا يعيشون في بيئة شرعية دينية، فكان اهتمام غالبا في أي شيء في أمور الدين والعقائد. الآن ماذا به؟ قد يكون اهتمام في أمور أخرى تتعلق بالسياسة، وتتعلق بالتعامل مع الكفار، وتتعلق في ما يتعلق بالمرأة. فالاعتزال ماذا به؟ موجود وقوي، لكن الأمر ماذا به يختلف، فقط اختلف أي شيء في الاهتمامات. فكل شخص يرمي النصوص ويعرض عن النصوص ويردها بعقله ولا ينقاد لنصوص الوحيين ماذا به؟ هذا معتزل، إن شئت أن تسميه عقلانيا، وإن شئت أن تسميه تنويريا، وإن شئت أن تسميه ما شئت. فالعبرة ليست بالأسماء، إنما هي بالحقائق والمعاني. قال فإن عامة عذاب القبر منه. قد يرد علينا إيراد، بعض الناس يحتر أم لا، فلا يبقى منه شيء. بعض الناس مثلا يسقط مثلا في البحر فتأكله سمك البحر أم لا. إذا ما المقصود بعذاب القبر؟ عذاب القبر المقصود به عذاب البرزخ، يعني من خروج الروح هنا يبدأ ماذا به؟ عالم البرزخ. فليس الأمر فقط متعلق بأي شيء بالشخص المدفون، فالحكم عام في كل من خرجت روحه دفن أو لم يدفن. قال وللحاكم أي في مستدركه أكثر عذاب القبر من البول، أكثر عذاب القبر من البول. هذا أيضا يدل على أن عدم التنزه من البول كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه ورد فيه أمر خاص. نعم بارك الله أحسنت. الآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس صحيح مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أم لا. المقصود ليس في كبير، إما في نظرهما يتساهلان في الأمر، أو أنه ليس كبير في مسألة التحرز منه، يمكن أن يتحرز من هذا الأمر، فهمت؟ إذا ليس بكبير يعني في نظر ما يتساهل، أو ليس كبير في التحرز منه، فلذلك أصبح هذا كبيرا من كبائر الذنوب. واعلموا أن الناس فيما يتعلق في البول طرفان وسط، طائفة مفرطة لا تتنزه من البول كما في هذا الحديث وكما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، طائفة أخرى موسوسة تتجاوز المشروع، وطائفة أخرى هي التي هداها الله عز وجل إلى الحق وهو الوقوف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعدم المجاوزة. فالشخص إذا بال يحرك ذكره تحريكا يسيرا ليخرج إن كان هناك بول في المجرى فقط أي في الذكر، ثم يغسل رأس ذكره، وهذا هو الواجب. إذن لا يفرط الشخص فيعمل كما يعمل الموسوسون في تفتيش الذكر وفي حشوه بقطن أو في تنحنح أو في سلت أو في نتر، ولا الناس ثلاث، طائفة مفرطة لا تتنزه من البول وهذه واقعة في معصية والفعل هذا كبيرة من كبائر الذنوب، طائفة أخرى على ضده وهي الطائفة الموسوسة تجده يعصر يفتح يحشو ربما بقطن أو يصب فيه ماء، هذا أيضا ليس مشروعا. الطائفة الأخرى هي اللي فقط تفعل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وهو أن يغسل رأس الذكر فقط ويحرك تحريكا يسيرا إذا كان في المجرى بول حتى ينزل هذا البول اللي خارج أصلا من المثانة. كيف؟ لا ما يلزم خلص. الخلاف هل يجب غسلها في حال المذي فقط أم لا، أما في البول فلا. كيف؟ أيضا نعم إيه نعم. وانت ذكرتني أيضا لمسألة وهي مسألة حكم الاستنجاء والاستجمار، ربما الآن يتبادر الذين كل سؤال هل أحد يختلف يخالف في هذه المسألة أم لا، يعني هل الشخص إذا قضى حاجته هل يجب عليه أن يستجمر بحجارة أو هل يجب عليه أن يستنجي بالماء؟ أيضا هذه محل خلاف بين أهل العلم. الجمهور على وجوب الاستجمار والاستنجاء للأحاديث الواردة في الوعيد في البول أم لا، كالأحاديث التي مرت بنا ذكر الحافظ وأيضا حديث أبي هريرة وأيضا حديث ابن عباس أم لا، في وعيد قال لا يستنزف في روي لا يستبري لا يستنزف أي لا يتنزه لا يستبري، وفي رواية لا يستتر من بوله، من لا يستتر أي أن البول ماذا به يصيبه. أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق من يقضي حاجته قال فليأخذ 3 أحجار يستطيب بهن فإن ذلك يجزئ عنه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أراد أن يقضي حاجته أن يأخذ 3 أحجار فقال فإن ذلك يجزئ عنه. مفهومه ماذا به؟ أنه لا يجزئ عنه. أيضا الأمر أو حديث سلمان رضي الله تعالى عنه وغيره في النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستجبر بهذه الأشياء يدل على وجوب الاستنجاء والله أعلم. إذن هذا هو رأي الجمهور. خالف في ذلك الأحناف رحمه الله تعالى وأيضا هو رواية عن الإمام مالك قالوا الاستنجاء مستحب متأكد لكن تركه ليس بمحرم بل يكره. طبعا كلامهم يقولون إذا كان في موطن العادة ما تجاوز موطن العادة فإذا رأى إذا تجاوز موطن العادة عندهم هنا يجب غسل هذا الزائد على خلاف عند خلاف بينهم في هذه المسألة. لكن الأصل عندهم ماذا به؟ أن الاستنجاء ماذا به؟ مستحب متأكد وتركه ليس بحرام إنما هو مكروه. ما هو دليلهم؟ يستدلون بآية المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أوجب ماذا؟ الوضوء. قال وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال جاء أحدكم من الغائط هذا حدث أم لا؟ قالوا أمرنا ربنا بأي شيء بالتيمم ولم يأمرنا بأي شيء بالاستنجاء والاستجمار. نقول ما أمرنا بهذه لكن أمرنا بأي شيء بأدلة أخرى. فحكم الاستنجاء ليس له علاقة في الطهارة. الآية ورد في شيء في الكلام على الوضوء وما يتعلق به ليس على الاستنجاء. إذن هذا هو دليلهم من القرآن أن الله عز وجل أشار إلى أن الواحد منا يأتي الغائط وأمره بالتيمم أو بالوضوء ولم يأمره بأي شيء بالاستنجاء أو الاستجمار وهذا يدل على عدم الوجوب. أيضا من أدلتهم حديث أبي هريرة من استجمر فليؤتر من فعل فقد أحسن ومن لم يفعل فلا شيء عليه كلمة نحوها. إذا من استجمر قالوا فليؤتر ومن فعل فقد أحسن ومن لا أي ومن لم يفعل فلا شيء عليه كلمة نحوها. وحديث أيضا أبي هريرة ضعيف وعلى فرض ثبوته الكلام علي شيء على الإيتار وليس على أصل الاستجمار. أيضا يقولون لا يجب الاستجمار الاستنجاء بالماء مع وجوده بمعنى أنه يجوز الاستنجاء بالحجارة. قالوا فلما لم يكن يجب الاستنجاء بالماء إذا كان موجودا هذا يدل على أن الاستنجاء ماذا به ليس واجبا لأن الحجارة لا تطهر. أم لا نقول الصواب أن الحجارة تطهر أن الحجارة ماذا بها تطهر وما يبقى من أثر هذا معفو عنه وليس خاصا في الاستجمار إنما هو يعفى عن سائر اليسير من النجاسات كلها. إذن هذه هي أهم أدلة من يرى أن الاستنجاء مستحب متأكد وتركه جائز مع الكراهة. يشترط أيضا طهارة الماء لو كان عنده ماء نجس يحرم أن يستنجي به. لا يجوز أقول كما مر بنا إزالة النجاسة لكن تذكر مرة أشرت إلى مسألة أن إزالة النجاسة بغير الماء من السوائل جائزة إذا كانت تنقي، لكن إذا كان محترم هذه مسألة أخرى تدخل، جزاك الله خير، إذا كان محترم. لكن لو إذا كان غير محترم جاز الاستنجاء به. النجس ما يجوز لأنه ماذا سوف يتنجس أكثر أم لا، سوف يكون ماذا به يأتي على الصفحتين وغيرهما، فهو لا يزداد، لا يكون لا يتطهر، بل هو يزداد تلويث. اي نعم، راس الذكر لانه يصيبه لا يخلو، لا يخلو من اثار البول ام لا، فيغسل هذا المكان المتنجس بالبول فقط، ما يتم غسله ولا يتسهل، لان المقصود به ماذا؟ الطهاره. وهل اصل الذكر هل اصابه شيء حتى نغسل؟ لا. قال: وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، رواه البيهقي بسند ضعيف. قال عن سراقة ابن مالك قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا الحديث له حكم الرفع، حينما قال علمنا كأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا كذا. في الخلاء أي إذا أراد الواحد منا أن يقضي حاجته، والمقصود هنا والله أعلم أي الغائط دون البول، أي في الخلاء أي إذا أراد أحدنا الغائط دون البول، أن نقعد على اليسرى، نقعد أي على القدم اليسرى، وننصب اليمنى. ولا يتبادر إلى ذهنكم أن هذه الجلسة كجلسة الصلاة، لأنه لو فعل كجلسة الصلاة ماذا به؟ انسد المخرج أم لا؟ لا، المقصود بأن يجعل قدمه أو تكون إليته على أو طرف الإلية على القدم اليسرى، وينصب اليمنى أي يعتمد، يجعل قدمه اليمنى قائمة ويعتمد على أطراف أصابعه، بمعنى أنه يميل على الشق الأيسر، هذا المقصد بها. قال لماذا؟ لأن هذا أيسر في خروج الأذى، هذا هو التعليل. ثم لننتبه أن هذا الحديث كما أشار الحافظ إلى أنه ضعيف، وإذا كان ضعيف ماذا به؟ لا يعمل به. لكن إن كان ثبت طبيا أن هذا فيه يسر على البدن وفيه سهولة، فيكون مشروع في الجملة، لا لهذا الحديث بل للنصوص العامة التي تأمر بحفظ الصحة. الأمر الثاني، مثل هذا الأمر ماذا به؟ لا يمكن تطبيقه الآن في مراحيضنا التي نستطيع أن نقضي فيها الحاجة أم لا، لكن يمكن الشخص أن يطبق هذا لو كان ثابتا في صحراء في رمد ونحوه، ولا قد يشق عليه أن يفعل ذلك في بعض الأماكن، لو كانت مثل منطقة مثلا جبلية على سبيل المثال، هل يمكن يفعل ذلك؟ لا يستطيع. نعم، يقول الطريقة أن تجعل القدم على طرف الإلية ثم يعتمد. هذا يجعل مثلا بهذه الصورة، يجعل مثلا طرف الأصابع تكون هذه قائمة وطرف السابع ويكون يميل على الشق الأيسر. لماذا؟ قالوا هذا أيسر في خروج الأذى، أي هذا مقصود بها. نعم، لا ينصبها أي يجعلها منصوبة هكذا ثم يكون على أطراف الأصابع ويتكي على الجانب الأيسر. قال وعن عيسى ابن يزداد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا بال أحدكم فلينثر. عندكم فلينثر؟ نعم نعم، إيه عندي فلينثر، ذكره ثلاثة، والأصل هو الانتثار أو النثر. عندك نثر؟ نعم، هذا هو الأصل. فلينثر ذكره ثلاث مرات، رواه ابن ماجه بسند ضعيف. قال: عن عيسى ابن يزداد عن أبيه. لعلكم تلحظون يعني الأصل من الحافظ رحمه الله تعالى إذا ذكر الصحابي ماذا به؟ يترضى عنه أم لا؟ ما ذكر هنا أم لا؟ لعل هذه إن كانت هذه تصرف من الحافظ رحمه الله تعالى فهو إشارة إلى أن أبيه ليس له صحبة. إذن عيسى ابن يزداد مجهول، وكذلك أبوه فلا تعرف له صحبة. إذن هذه علة الحديث اللي أشار إليه الحافظ رحمه الله تعالى، أن عيسى مجهول وكذلك أبوه مجهول فلا تعرف له صحبة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم. الخطاب هنا للذكور، لأنه لا يمكن أن يكون الأمر للإناث. قال: فلينثر. النثر هو أن يحرك ذكره حتى يخرج ما فيه من بول، والمقصود يحرك ذكره ليس بيده، لا، إنما هو بأعصاب الذكر، يجعل الذكر يتحرك بالعصب وليس باليد، وهذا ما ظنت خروج ماذا؟ البول. قال: فلينثر ذكره ثلاث مرات. والنثر ماذا به؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل عده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره أنه من البدع. فالنثر ماذا به؟ لا يصح، إذن لا يستحب ولا يشرع للواحد منا أن ينثر ذكره. وكذلك المسح، بعض أهل العلم يقول يمسح، وماذا يقصدون بالمسح؟ يمسح، يقول يأتي بإصبعه من الأسفل، من عند حلقة الدبر، من عند حلقة الدبر من الأسفل، فيمر بالإصبع إلى الأعلى، إلى أن يصل إلى أصل الذكر. يقول حتى البول ماذا به هنا؟ يخرج. يفعل ذلك ثلاثا، فإذا فعل ذلك ما الذي حصل؟ حصل عنده استطلاق واستدرار للبول، فأصيب بسلس البول، نسأل الله السلامة. إذن النثر لا يصح، وكذلك مسح الذكر أيضا ليس له أصل، فهنا لا يشرع بل هو ضار. هناك مسألة للشخص الذي عنده شيء من الضعف أو شيء من الوساوس، شرع له إذا قضى حاجته بال، سواء أراد الوضوء أو لم يرد الوضوء، شرع له أن يأخذ كفا من ماء ويرش بها على فرجه حتى يطرد هذه الوساوس. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث تدل بمجموعها، أو هي بمجموع هذه الأحاديث ثابتة إن شاء الله. إذن هنا يستحب للواحد ماذا به؟ أن يأخذ كفا من ماء فيرش بها مقابل الذكر على السراويل، لأجل شيء حتى إذا شعر بشيء من الأبردة أو شيء من الرطوبة ماذا به؟ يحيل على هذه. وأيضا ثبت عن سلمة بن الأكوع وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الواحد منهما يأخذ كفا من ماء ويرش على سراويله. أيضا روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن آله قال: إذا توضأ أحدكم فليأخذ كفا من ماء فلينضحه على فرجه، فإذا قال خشي أو شك في شيء فليحل عليه أو كلمة نحوها. إذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه يرشد أن الشخص إذا توضأ يأخذ كفا من ماء فينضع على فرجه، فإذا حصل عنده شيء أي شك وساوس فليقل إنه منه، أي يقول أن هذا البرودة لم يخرج مني شيئا إنما منه. ولذلك الأئمة أحمد وغيره يرشدني لأي شيء قال فلينته، قال فلينته ولا يشغل باله، فهنا تزول هذه الوساوس بإذن الله عز وجل. نسأل الله السلام كما ذكرت، الشخص إذا فتح على نفسه وساوس في باب الطهارة ماذا به؟ تعب وشقي، نسأل الله السلامة. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل أهل قباء فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء، رواه البزار بسند ضعيف. قال ثم لا الحديث سأتي إن شاء الله. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرت أنا علة حديث سراق أم لا، ما ذكرت علته أم لا سراقها، ما ذكرت سبب الضعف. على كل حال الحديث من رواية محمد بن عبد الرحمن عن رجل من بني مدلج عن أبيه عن سراقة رضي الله تعالى عنه، إذن هذه علة الحديث. فمحمد بن عبد الرحمن مجهول، وأيضا عندنا مبهمان اللي هو رجل من بني مدلج عن أبيه، أيضا هذين رجلان مبهمان فلا تعرف عدالتهما. نرجع إلى حديث ابن عباس، قال سأل أهل قباء فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء، رواه البزار بسند ضعيف. سأل أهل قباء، قباء كما هو معروف الآن طبعا كان هو خارج المدينة والآن أصبح جزء من المدينة على طريق المدينة مكة على يسار الشخص، وهو قريب من ذي الحليفة بينه وبين الحليفة مسافة يسيرة. قال سأل أهل قباء، سبب السؤال أي عن ثناء الله عز وجل لهم، فيه رجال يحبون أن يتطهر والله يحب المطهرين. إذن فيه الأمر راجع إلى مسجد قباء فيه الضمير. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء. إذن هذا الحديث دليل على من يرى الجمع بين الحجارة والماء، ولا شك أن الحديث ماذا به لو كان ثابتا لكان حجة. وأيضا روي عن علي رضي الله تعالى عنه الأمر بإتباع الحجارة الماء، وأيضا لا يصح عنه رضي الله تعالى عنه. قال وأصله في أبي داود والترمذي وصاحب ابن خزيمة من حديث أبي هريرة عن بدون ذكر الحجارة، يعني كيف؟ أي أنهم قالوا كانوا يستنجون بالماء، وحديث أبي داود في إسناده ضعف لكن له شواهد من حديث هويم بن ساعدة ومن حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه ومحمد بن عبد الله بن سلام وابن عباس فلا شك أن هذه الأحاديث بمجموعها تدل على أن الحديث له أصل فهو ثابت بمجموعه. إذن ثناء ربنا تبارك وتعالى على أهل قباء ورد سببان. السبب الأول أنهم كانوا يجمعون الحجارة بالماء أم لا، وهذا لا يصح. ورد حديث أنهم كانوا يستنجون بالماء، في رواية كان لنا جيران من اليهود يغسلون أدبارهم بالماء فغسلنا، وهذا هو الثابت. إذن الثابت في أهل قباء ماذا بهم؟ أنهم كانوا يستنجون بالماء. أرجع إلى مسألة وأشرت إليها في الدرس الماضي لكن لعلي أعيد بشيء من التفصيل، وهي مسألة مراتب الاستنجاء. كما مر بنا أن المرتبة الأولى الأكمل الجمع بين الحجارة والماء، ونقول حجارة لا يلزم أن تكون حجارة الآن والحمد، المناديل الورقية تقوم مقام الحجارة. إذن يكون ينظف الأذى بمنديل ونحوه ثم بحيث أنه لا يمس النجاسة بيده، ثم بعد ذلك يغسل بالماء. الوارد في الجمع مرفوعا وموقوفا لا يصح، وهذا يذكرني بمسألة أخرى وأقول لكم اعذروني، الشخص حينما يتكلم ماذا بيفوته الشيء. هذا يذكرني بحديث، نرجع إلى حديث سراقة. حديث سراقة فيه الصفة ذي لم يرد كما ذكر الحازمي إلا هذا الحديث، قال الحازمي الحديث ضعيف ولم يرد إلا في هذا الحديث أي هذه الصفة. أرجع إلى حديث ابن عباس أو مراتب المراتب الأولى، إذن هي استنجاء بورق ونحوه وإتباعه بالماء. الوارد في ذلك ماذا به لا يصح، لا مرفوعا ولا موقوفا، لكن ذكر بعض أهل العلم الإجماع على ذلك أنه مستحب. فذكر النووي رحمه الله تعالى وابن الملقن وقبلهما الكساني في بدائع الصناء إجماع أهل العلم على الاستحباب، ولا شك أن الفقهاء ينصون، فقهاء المذاهب الأربعة ينصون على استحباب على الجمع بين الحجارة والماء. إذن يكون المعول على أي شيء عليه على الإجماع، المعول عليه هو الإجماع. الحالة الثانية الاستنجاء بالماء، دليل كما مر بنا فعل أنس رضي الله تعالى، فعل النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس، وقد خرج عليه وقد استنجى بالماء. أيضا ثناء الله عز وجل على أهل قباء، أثنى عليه لأنهم يستنجون بالماء. الحالة الثالثة الاكتفاء بالحجارة، والاكتفاء بالحجارة مر بنا أيضا في حديث المغيرة بن شعبة أم لا، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا به استنجى بالحجارة مع وجود الماء، قال فحينما أتى قال فانطرق فتوارى عني في سواد الليل ثم قضى حاجة فأتى فصببت عليه من الإداوة. إذن استنجى بالماء بالحجارة ثم أتى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا به فصب على النبي صلى الله عليه وسلم الماء. إذن استنجى بالحجارة أم لا مع وجود الماء. أيضا قصة قباء الناس ماذا بهم، طائفتان، طائفة تستنجي بالماء وطائفة تستنجي بالحجارة أم لا، ما الذي فضلها القباء؟ الاستنجاء بالماء. إذن الاستنجاء بالحجارة ماذا به جائز مع وجود الماء، لكن الأفضل والأكمل ماذا به الاستنجاء بالماء. إذن هذه المراتب الثلاث، جمع ثم استنجاء بالماء ثم بورق ونحوه ولو مع وجود الماء.